شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 13.
في إبراهيم في مجادلته لقومه وفي دعوتهم إلى الحق قال إني سقيم حتى يبقى مع آلهتهم. عندما جاءوا ورأوا أن آلهتهم قد دمرت إلا الكبير منها قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال لهم إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم. قال له إبراهيم فعل هذا بأثناء أنه لمن الظالم. أولا قال لهم إبراهيم فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، من كسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ماذا قال إبراهيم عندما ألقي في النار؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الأنبياء يعلمون الناس كيف يعظمون الله تبارك وتعالى. قال حسبنا الله ونعم الوكيل عندما ألقي في النار. وكذلك قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لأن عندما يعرف العبد، عندما يتكيف العبد بصفات الله ويعلم أن توفيقه للأمر من الله وأنه لا أحد يستطيع أن يجلب له نفع ولا أن يدفع عنه ضرا، وأن كل الأمر بيد الله، فإن هذه الأمور مما يزرع التعظيم لله في القلب بأن لا يخاف إلا الله ولا يرغب إلا فيما عند الله، بأن يرى الأمور على حقيقتها أن المخلوق لا يضر ولا ينفع. كما قال الله تبارك وتعالى وكما علم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس، الله تبارك وتعالى يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الحقيقة لابن عباس في حديث الترمذي الصحيح، يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعندما تستقر هذه الحقائق ويتكيف العبد فعلا بأوصاف الله، لأنه هو الرازق والمحيي والمميت والنافع والضار والمعز والمذل، يتكيف بهذه فعلا تحصل عظمة الله تبارك وتعالى وتعظيمه له. الحسن البصري، الحجاج بن يوسف الثقفي، الناس يخافونه لأنه كان سفاكا إذا خولف قتل، حتى أنه يخطب الخطبة ويقول لهم: والله لو أمرت أحدا أن يخرج من ذلك الباب وخرج من الذي يليه لقطعت رأسه. فالحسن البصري كان معظما لله، ولذلك عندما بنى هذا الظالم السفاح، عندما بنى قصرا في واسط، قصرا منيفا في واسط، وأتاه الناس من كل حدب وصوب يتفرجون عليه، ينظرون زخارفه عجائبه، فانتهز الحسن البصري الفرصة وذهب إليهم وقام بهم خطيبا وذكرهم الله، وذكر وبين ظلم الحجاج وانحرافه عن المنهج، وتأثر الناس بذلك، وكان من الحضور بعض حاشية الحجاج، فلما علم الحجاج بذلك قال لهم: يا جبناء، أيشتمني عبد من عبيد البصرة وأنتم شهود؟ والله لأسقينكم من دمه يا جبناء. فهيأ له فرقة خاصة وهيأ النطع والسيف لقتله وأرسل إليه، فجاء الحسن في ثقة تامة من أمر ربه، لم تتغير ثقته في الله، ولم يتغير اطمئنانه بأمر الله، ولم يتغير علمه بأن الأمر بيد الله، ما غيرته أوامر الحجاج. فجاء عندما دخل قال: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند نقمتي، اجعل نقمة عدوي علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، فالأمر بيد الله. عندما دخل على الحجاج قام الحجاج انتفض وقام مدهوشا ومرتبكا وقال له مرحبا بفقيه البصرة، وأجلسه إلى جانبه وبدأ يسأله عن أمور الفقه، يعني انتهت أسئلته، قدم له هدية فلم يقبلها، لم يتقبلها، وخرج من عنده عزيزا. ما هو السبب؟ السبب هو تعظيم الخالق، السبب هو تعظيم الخالق. إذن تعظيم الخالق عبارة عن مراقبة أمر الله في السر والعلن، والتكيف بأسمائه حتى تصبح العلوم، هذه العلوم أحوالا لا مقالات، حتى تصبح هذه العلوم التي نتحدث عنها أحوالا لا مقالات. ومن صور تعظيم الخالق ما وقع أيضا لمالك مع هارون الرشيد، هارون الرشيد أرسل إلى مالك إمام دار الهجرة ليحدثه، فمالك كونه أرسل إليه هارون الرشيد وهو خليفة المسلمين، هذا لم يسبب له أن يغيب عن ذهنه كيف ينبغي أن يطلب العلم، وكيف ينبغي أن يطلب وجه الله بنشر العلم، وما هي شروط أداء العلم، ولماذا يؤدى العلم، ألله أم للناس. فلذلك أرسل إليه وقال له: العلم يؤتى لا يأتي. وعندما جاء إلى بابه وطرق الباب وقف طويلا، لأن مالكا لم يغب عنه تعظيم أمر الله، فهو يريد أن يقتسل ويتطيب ويتهيأ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن له إلا بعد ذلك. ومن ذلك أيضا ما وقع لسفيان الثوري مع هارون الرشيد كذلك، عندما أرسل إليه كتابا كتب فيه: لقد جاءني العلماء وأغدقت عليهم الأموال، فإذا جاءك كتابي هذا فالعجل العجل. فلما رأى الرسول أولا ذكره بالله ولم يذكره بالدنيا، إنما تذكر أن هذا الرجل أرسل رسولا، هذا الرسول يريد أن يكون وسيلة إلى استعطاف سفيان الثوري، فبادر هو إلى استرضاء ربه. فإذا كان هذا يريد أن يسترضي المخلوق، فهو يريد أن يسترضي الخالق، بادر إلى الطاعة وبدأ يصلي. ثم عندما انتهى من الصلاة قال لهم: قرأوا الكتاب. فقرأوا الكتاب قال لهم: اكتبوا على ظهره. قالوا له: هذا أمير المؤمنين، لا نكتب له في بيضاء نقية. قال: لا، إذا كان أخذه بحق اكتب له فيه، إذا كان أخذه بباطل ارجعوا إليه باطله. كتب إليه: لقد أشهدتني أنك فعلت كذا وكذا، فأين فقراء المسلمين وأين القراء وأين اليتامى وأين الأرامل وأين كذا وكذا. كتب له كتابا شديد اللهجة. عندما رآه الرسول تغير حاله، لما رأى الكتاب ورأى أسلوب سفيان الثوري وتعظيمه لربه تغير حاله، وقرر أن ينسحب من هذه المهمة، فجاء مستقيلا، أوصل الكتاب إلى هارون لكنه استقال من مهمته. وعندما قرأ الكتاب بين يدي بعض الحاشية الذين كانوا يتسلفون له، قالوا له: لقد اشترى عليك يا أمير المؤمنين، ولكن هارون كان من أعقل الأمراء في دهره، بل هو من أفضل أمراء بني العباس بعد من أفضلهم، هو من أفضلهم، لأنه كان من أهل العلم وكان يغزو عاما ويحج عاما، قال لهم انتبه، لأن الكتاب أتى من شخص يعظم الله فنفع الله به. فقال لهم الشقي من جالستموه والمغرور من غرتموه. إن سفيان أمة واحدة. إذن تعظيم الخالق أمر ضروري لكي يعرف الإنسان معنى الحياة، ولكي يستعد، كي يعرف الإنسان معنى هذه المرحلة من الحياة، ولكي يستعد للحياة الحقيقية. أعظم الخالق دون أن تسيء خلقا مع المخلوق، لكن تعظيم الخالق لا يقتضي الإساءة على المخلوق بغير حق شرعي، لا يقتضي الإساءة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد حسن، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة إكرامي، إن من إجلال الله إكرامي للشيبة المسلم وقارئ وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، غير وحامل القرآن غير الغالي فيه بأن تنطع وتكلف، وغير الجافي عنه التارك له، وإكرام ذي السلطان المقسط. مقسط معناها العادل، إكرام السلطان المقسط، والعادل السلطان العادل ضرب مالك مثالا عليه فقال: هو كعمر بن عبد العزيز. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي من رواية أنس: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند السن. وفي حديث الترمذي أو حديث حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. وفي حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الحاكم أخرجه مسلم معلقا، قالت أمرنا أن ننزل وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازله. ننزل الناس منازله. فلا يساء على المخلوق، وينبغي أن ينزل كل مخلوق منزلته. الناس يتفاوتون في المراتب، فأعظمهم حقا علينا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في حقه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه وتوقروه الضمير في إهمال النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا الضمير في إهمال الله الضمير فيه لله. وفي حديث زيد بن أرقم عند مسلم قال: خطبنا رسول الله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فذكر ووعظ وقال فذكر ووعظ وقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإني بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وثانيهما أهل بيتي، فأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين وهو راوي الحديث عن زيد قال: ومن هم أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته هم الذين حرموا الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرموا الصدقة بعده؟ قال: نعم. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري قال: رقبوا محمدا في أهل بيته، رقبوا محمدا في أهل بيته. فالناس ينزلون منازلهم، ينبغي أن لا يساء إلى أحد بغير حق شرعي، لكن ينبغي أن ينزل الناس كذلك منازلهم. ومن ذلك أن يرحم الضعفاء وأن يعتنى بهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، إلا بضعفائكم. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فمادة النصر والرزق علقها الله تبارك وتعالى على الضعفاء. وهذا عدم الإساءة وإنزال الناس منازلهم نجده أيضا عمليا عند السلف الصالح. فمثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه أخذ عبد الله بن عباس بركاب فرسه، فقال له: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وعلمائنا. أبو حنيفة كان لا يمد رجله إلى الجهة التي فيها شيخه الدار، إلى جهة الدار التي فيها شيخه حماد ابن أبي سلمة. مالك أيضا كان أكابر الذين أخذوا عنه لا يراجعونه في المسألة في المجلس، قولوا فيه أحد الشعراء يضع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كانوا ينزلونه المنزلة اللائقة به. لأن عظم الخالق دون أن تسيء خلقا مع المخلوق أحرى المؤتسي، أحرى المؤتسي، يعني المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم الإساءة عليه فيها إساءة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإساءة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الصادقين عظيمة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والعالم والمتقي والعالم والمتقي والعالم العامل والمتقي كذلك المتقي. فالمتقي ولي لله، وأولياء الله يحذر من الإساءة إليه. ولي الله لقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري رواية هذا حديث رباني رواية أبي هريرة قال من عادى لي وليا قال قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وهم شهد لهم الله بأنهم أولياؤه وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فلذلك أبغضهم فببغضي أبغضهم. والمتقي والعالم العالم والعالم إذا كان شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال الدنيا في حديث أبي هريرة من رواية أبي داود الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما وقال فيه الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وذلث به في ذكره هو وذكر ملائكته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فينبغي أن يراعى حقه. وإذا كانت الكائنات الأخرى تراعي حقه فينبغي علينا نحن أن نراعي حقه. إذا كانت الحيتان تستغفر له وكل شيء يستغفر له والملائكة تضع أجنحتها له فمن باب أولى أن نقوم نحن بهذا ومن باب أولى أن نحرص عليه لأن النفع الذي يصلنا منه نفع مباشر ولأن الأوامر وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في احترام العلم وأهله والاعتناء به صريحة صريحة ولأنه هو تركة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا لا درهما وإنما ورث علما نافعا ولا يمكن أن ينتفع بالعلم إلا إذا تخلق أهله بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه لوجه الله وأخذ عنهم على هذا الوجه أخذ عنهم على هذا الوجه. بل والعالم العامل بل توقيره بل تعظيمه توقيره في دخل فتعظيم الله تبارك وتعالى توقير هؤلاء داخل في تعظيم الله تبارك وتعالى وهذا صريح في الحديث الذي قلنا من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه الغالي فيه جافي عنه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقسط. ثم قال والذيب للإيمان حقا يحصل بالذكر والقرآن إذ يرتل. زيادة الإيمان هي الصحيحة. المذهب الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وخاصة بالذكر وتلاوة القرآن. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة: أولا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك في سورة السجدة: قبل تتجاهل أجلهم علم الله جيدون ربهم قبل وطمعا مما رزقناهم ينفقون فكم المذل لكم أعمل ربنا أبصرنا إنما يؤمنوا بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكذلك قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فهذه الآيات كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهي صريحة أيضا في أن القرآن من أقوى الأسباب لزيادة الإيمان، وكذلك الذكر. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والطمأنينة مقام كبير، مقام كبير. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والصارف عن زيادة الإيمان وعن الترقي في مقاماته هو الشيطان، وإنما يدفع بالذكر. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في أن الذكر يوفق صاحبه للعمل الصالح والذاكرين الله وما يرجع ما يذكر الله تبارك وتعالى أيضا ما هو معد لأصحابه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر سبب أيضا لتوفيق الله للعبد، والتوفيق للطاعات لا شك أنه هو العامل الحقيقي لزيادة الإيمان، فالذكر من أنفع الأشياء في زيادة الإيمان. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: اذكروني أذكركم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أخبركم بما هو خير من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ الذكر، الذكر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: من أحب، هذا الحديث يدل على زيادة، يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، من الأحاديث التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، قاله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والإيمان له طعم، وهذا الطعم مقام درجة من درجات الإيمان ومرحلة من مراحل اليقين يصل إليها العبد، ويدل على أنه ترقى، أنه يترقى في مقامات الإيمان. وما يشهد لذلك حديث البخاري: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن، هذا المقام مقامات الإيمان، حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقره في النار. وفي حديث مسلم كذلك: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولذلك كان الصحابة يقولون: تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة، أي نذكر الله، لأن الذكر يزيد الإيمان. والزيد للإيمان حقا يحصل بالذكر والقرآن إذ رتلوا، لكن القرآن لا بد فيه من الترتيل، لقول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ولقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، لقول الله تبارك وتعالى: لقول الله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ذكر والقرآن إذ يرتلوا، ثم قال: ما ادكار الموت. كذلك من ما يزيد الإيمان ويصفي القلوب وينور البصائر ادكار الموت. فادكار الموت ينشط، ادكار الموت ينشط للطاعات ويحجز عن المعاصي ويؤهل للترقي في مقامات الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويقول واصفا حال العصاة عند الموت في سورة الأنعام: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لا هذه سورة أخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لكن في سورة الأنعام قال الله تبارك وتعالى: نعم قبل ذلك قليل قال الله تبارك وتعالى قال سأنزل منا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون بما كنتم تعملون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويقول في صفة موت الصالحين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويقول في هذه الأصناف كلها: فأما إن كان في سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. ويقول أيضا في الصالحين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: أكثروا ذكر هذه اللذات. في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، وهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفندا أو مرضا مفندا فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال أو موتا مجهزا تنتظرون إلا انتظروا إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجيزا أو الدجال فشر غائب انتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ويقول في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبير قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ويقول ويقول علي بن أبي طالب ما ينسب له الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الموت ما الدار دار نعيم إن عملت بما يرضى الإله وإن خالفته النار. يقول أحد الشعراء بهذا المعنى كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترى بالباقين ما يصنع الدهر فإن كنت لا تدري فتلك ديار عفاها فحالت بعدها الريح والقطر. وهل أبصرت عيناك حيا بمنزل على الدهر إلا بالعراء له قبر. فلا تحسبن الوهر مالا جمعته ولكن ما قدمت من صالح وفروء. مضى جامع الأموال لم يتزودوا سوى الفقر يا بؤسى لمن زاده الفقر. فحتام لا تصحو وقد قرب المدى وحتام لا ينجاب عن قلبك الستر. فلا سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. فصبرا على الأيام حتى تجوزها فعما قليل بعدها يحمد الصبر. ويقول وكان ابن المسيب مرة يجول في المسجد النبوي فتذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن لفقدهم فقال ألا ذهب الحماة وأسلموني. فوا أسفا على فقد الحماة تولوا للقبور فأسقموني. فوا أسفا على فقد الثقات. فهتف به هاتف سمعه يقول فدع عنك الثقات فقد تولوا ونفسك فابكها حين الممات. فكل جماعة لا بد يوما يفرق بينهم وقع الشتات. فقال من أنت فقد زدتني حزنا على حزني. قال أنا من مؤمن الجن أنا رجل من مؤمن الجن كان أصحابي كان أصحابي كثيرين مثل أصحابك، كانوا سبعين رجلا في هذا المسجد، فماتوا ولم يبق منهم إلا أنا. ويقول أحد الشعراء في هذا المعنى: للموت فاعمل بجد أيها الرجل، واعلم بأنك من دنياك مرتحل. إلى متى أنت في لهو وفي لعب، تمسي وتصبح في اللذات مشتغل؟ كأني بك يا ذا الشيب في كرب، بين الأحبة قد أودى بك الأجل. لما رأوك صريعا بينهم فزعوا، وودعوك وقالوا قد مضى الرجل. فاعمل لنفسك يا مسكين في مهل، ما دام ينفعك التذكار والعمل. إن التقي جنان الخلد، مسكنه ينال حورا عليها التاج والحلل. والمجرمين بنار لا خمود لها، في كل وقت من الأوقات تشتعل.